الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 63 بعد 600 من صحيح البخاري، وهو الدرس الثامن من كتاب الشهادات. قال: باب من أقام البينة بعد اليمين. يعني هل يعني يبطل اليمين؟ لو أن رجلا ادعى على آخر مالا فقيل له البينة، قال: ما عندي بينة. قيل: إذن يحلف خصمك. فحلف الخصم: ما عندي له شيء. فقضي أن الخصم ليس عنده شيء. ثم جاء رجل آخر وقال: أشهد بالله أن عنده مال، هل ينقض اليمين أم لا ينقض؟ ذهب الجمهور إلى قبول البينة، وقال مالك في المدونة: إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بها، وإن علمها فتركها فلا حق له. وقال ابن أبي ليلى: لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين. واحتج بأنه إذا حلف فقد برئ، وإذا برئ فلا سبيل عليه. وتعقب بأنه إنما يبرأ في الصورة الظاهرة لا في نفس الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. حديث أم سلمة في صحيح مسلم، أو في البخاري أيضا، سنقرأه قريبا. قال: وقال طاووس وإبراهيم وشريح: البين العادل أحق من اليمين الفاجرة. يعني إذا تبين أن الرجل فاجر كيف يمضى على يمينه وهو قد علم فجوره، فيعادل البينة. قال: وأما قول شريح فوصله البغوي في الجعديات من طريق ابن سيرين عن شريح قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة الحق أحق من قضائي، الحق أحق من يمين فاجرة. وذكر ابن حبيب في الواضحة بإسناد له عن عمر قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة. قال أبو عبيد: إنما قيد اليمين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه أقر، بخلاف ما حلف عليه فتبين أن يمينه حينئذ فاجرة. وإلا فقد يوفي الرجل ما عليه من الحق ويحلف على ذلك وهو صادق، ثم تقوم عليه البينة التي شهدت بأصل الحق ولم يحضر الوفاء، فلا تكون البينة حينئذ فاجرة. المهم، أصل القضية إذا اختلف اثنان فلم يكن لأحدهما بينة فقضي باليمين، ثم ظهرت البينة، فإن كانت القرائن تدل على صدق البينة فإنها تقضي على اليمين وتعاد الدعوة من جديد. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اسم أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي. يعني الناس يختصمون في حل قضاياهم. ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني عنده كلام، عنده بلاغة، عنده فهم، يستطيع أن يحاجج. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار. ما يقول حقي قد حكم لي الحاكم، ما ينفع هذا عند الله إذا كان الحاكم قد حكم بالزور، أو كان الحاكم قد حكم بما ظهر له، ما ينفعك عند الله. لا يجوز لك أن تأخذ غير حقك ولو حكم لك ألف حاكم، فلا يأخذها. في رواية: فإنما قطعت له قطعة من النار. قال رحمه الله: باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن، أي أنجز الوعد. وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة على نفسه، قاله الكرماني. وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء، انتهى. ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف مشهور ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل. وقال ابن عبد البر وابن العربي: أجل من قال به عمر بن عبد العزيز. وعن بعض المالكية: إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا. فمن قال لآخر: تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء به. وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة على تملك بالقبض أو قبله. وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي ولم يذكر جوابا عن الآية، يعني قوله تعالى: ك كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحديث آية المنافق قال: والدلالة الوجوب منها قوية، فكيف حملوها على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمر بن جندب. هو سعيد بن عمرو بن الأشوع كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق، وذلك بعد المئة، وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمر بن جندب في تفسير إسحاق بن راهوي. وقال المصور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فقال: وعدني فوفى لي. أبو العاص بن الربيع حين تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: من أبو عبد الله؟ رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث من أشوع. وفي السند المتصل: حدثني إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان الزهري عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له، هرقل عظيم الروم، كانوا هكذا يسمون ملك الفرس كسرى، وملك الروم هرقل، وملك اليمن تبع، وملك الحبشة النجاشي، وملك الإسكندرية المقوقس، أسماء عامة، وملك مصر فرعون، أسماء عامة لكل من تملك يسموه هكذا. قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أن ملك الروم كان يسمى قيصر. سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. سبحان الله، يا هذا الحديث والبركة فيه. قصة أبي سفيان مع هرقل فيها بركة عظيمة، لا سيما مع جمع طرقها. سألتك ماذا يأمركم، معلوم أن هذه الأمور عظيمة جليلة، فزعمت أي ذكرت أنه يأمر بالصلاة المفروضة والصدقة الزكاة وأيضا المستحبة والعفاف عما في أيدي الناس والعفاف عن المحارم والوفاء بالوعد والعهد وأداء الأمانة الدينية وغير ذلك. قال: وهذه صفة نبي. فلو استقام الناس وأتوا بهذه الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لاستقامت حياتهم. قال: وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه. من أين هذا أبو سهيل؟ من أين هو؟ أنظر، أنتم معي البارحة أم لستم معي؟ أبو سهيل هذا من أين هو يا أفلحي أصبحي؟ عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، هذاك أنس بن مالك وهذا نافع بن مالك أخوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. وهذا يسمى النفاق العملي، وكثير من الناس يتلبس بهذا الأمر، يعد ويخلف، ويؤتمن ويخون، ويحدث فيكذب. بئس الصفات، هذه الصفات إذا وجدت في الشخص. وإذا وعد وهو عازم على الخلف فهذا هو المذموم، أما إنسان وعد ثم عجز عن الوفاء فليس بمذموم، لا سيما إذا قرنه بإن شاء الله وكان صادقا في الاستثناء. وإذا ائتمن خان، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن الخيانة صفة مذمومة. قال: وفي السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج، هشام بن يوسف الصنعاني، عن ابن جريج عبد الملك قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي الذي فتح البحرين، فتح ما يسمى بقطر وما إليها، ويذكرون أنه مشى بالفرس بين البحر وسلم من الغرق. فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد أناسا أن يعطيهم ثم مات قبل أن يعطيهم. فالوفاء هنا أمر طيب لا سيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم إن وفوا فحسن وإن لم يفوا فليس عليهم شيء إلا إذا كان عنده دين لهم. أما بالنسبة للوعد بالعطاء فلا يجب لكن يستحب. قال جابر: فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، يعني غرفات. فيه أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يعني ثلاث غرفات. قال: ويا جابر إذا جاء مال البحرين ابشر بثلاث غرفات، يغير الله عز وجل بها الحال. فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر: فعد في يدي 500 ثم قال: ثم 500 ثم 500 يا أبو بكر، ووفى له بالوعد، يعني أعطاه 1500. كانت نقودهم ما هي مثل الآن ورق، كانت نقودهم ذهب وفضة، دنانير ودراهم. قال: وبالسند المتصل حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أبو محمد قال: سألني يهودي أهل الحيرة، الحيرة في بلاد العراق ونواحي إيران الآن، أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب، وهو ابن عباس رضي الله عنه، فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، أي أنه قضى الأجل الأطول لأنهم يفون بالوعد. قال: المراد برسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف بذلك ولم يرد شخصا بعينه. وفي رواية حكيم بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف. زاد الإسماعيلي من الطريق التي أخرجها البخاري قال سعيد: فلقيني اليهودي فأعلمته بذلك فقال صاحبك والله عالم. والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد، لأن موسى صلى الله عليه وسلم لم يجزم بوفاء العشر ومع ذلك فوفاها، فكيف لو جزم؟ قال ابن الجوزي: لما رأى موسى عليه السلام طمع شعيب عليه السلام متعلقا بالزيادة لم يقتضي كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه. القول بأن شعيب هو النبي غير صحيح دليل، وإنما شعيب الذي تزوج منه موسى رجل من مدين، وأما النبي شعيب الذي أرسل إلى قومه فهو رجل متقدم، رسول متقدم قبل موسى عليه السلام. قال: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار، وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال، فذهب الجمهور إلى ردها مطلقا وهو الصحيح إلا في حالة واحدة ستأتي، وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقا إلا على المسلمين وهو مذهب الكوفيين، فقالوا تقبل بشهادة بعضهم على بعض، وهذا أيضا صحيح، لكن الأول على المسلمين نعم. وهي أحد الروايتين عن أحمد وأنكرها بعض أصحابه، واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في أواخر الوصايا إن شاء الله. قال الحسن بن أبي ليلى والليث وأسحاق: لا تقبل ملة على ملة، وتقبل بعض الملة على بعضها، لقوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا أعدل الأقوال لبعده عن التهمة، واحتج الجمهور بقوله: ممن ترضون من الشهداء، وبغير ذلك من الآيات والأحاديث. وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، لقوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، هذا في نقلهم مثل التوراة وغيرها. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قالوا: لم تجب الزكاة في ماله، كان له مزرعة تدخل له 80,000 دينار، وكان ينفقها على طلاب العلم ومن إليه. ذكروا أن مالك بن أنس أرسل إليه بطبق تمر فأرسل إليه بطبق ذهب. عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، يعني عن التوراة والإنجيل، يعني هذا أمر لا يليق، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب لم يخلط معه غيره، فهو محفوظ بحفظ الله، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. كلام نفيس، يعني كيف تعمدون إلى أهل الكتاب وتسألونهم عن بعض العلم الذي عندهم، وعندكم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما كتابهم فقد أخبر الله عز وجل أنه قد غير وبدل، فكيف تقبلون منكم؟ وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه القراءة في التوراة، وقال له: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني كيف تقرأ في كتاب يعني ما من وراه حجة، ما في حجة، ليس بثابت، كثيره قد حرف وغير وبدل، والله المستعان. وهذا الأثر المذكور عن ابن عباس ما أحوج الأمة إليه. الآن كثير من الناس يسمعون إلى أخبار الكفار يتحدثون بأمور لا حقيقة لها ولا دليل عليها، لا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتناقلونها فيما بينهم. نعم، إن بعض أمور الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما قال الكفار قيل نعم. الكفار قبل أيام أعطوا نظرية أن الإنسان كان أصله قرد، يعني وأخذ بها كثير من الناس ودرسوها في المدارس وفي الجامعات على أن الإنسان كان أصله قرد. نعوذ بالله من هذا القول، يخالف الكتاب والسنة. ألم يخبرنا الله عز وجل أنه خلق الإنسان من طين، ثم خلق منه زوجة، ثم وقع بينهم التزاوج والأبناء والذرية، وهؤلاء يزعمون أن الإنسان تطور من حشرة إلى يعني كذا إلى كذا حتى وصل إلى طور القرد، ثم زال الذيل ثم صار إنسانا. هذا كلام غير صحيح. القرد خلقه الله قرد، والبقرة خلقها الله بقرة، والكلب خلقه الله كلب، والسمكة خلقها الله سمكة، والإنسان خلقه الله إنسان. كيف نصدق اليهود والنصارى مثل هذا الكلام البائر السيء الذي يدل على تخبطهم وعلى عدم الإيمان بالكتب المنزلة؟ وإلا حتى في التوراة، حتى في الإنجيل، بيان أن آدم عليه السلام خلق من طين، وأن ذريته خلقهم الله عز وجل للتكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما القرد غير مكلف، كان بذيل ولا بدون ذيل، القرد غير مكلف، والله المستعان. حتى أنهم يذكرون أن في جبال مهرة كان زمان يعني حيوان يقال له النسناس، نصف إنسان، يعني كأنه إنسان شق بسيف، رجل واحدة، يد واحدة، نصف رأس. ويذكرون أنه كان يتكلم العربية كما ذكر أصحاب علم الحيوان. ومع ذلك هذا في كتب الحيوان حيوان يسمونه النسناس، حتى كان في المثل العامة: ذهب الناس وبقي النسناس، شبه إنسان لكن ليس بذاك الذي يعتمد عليه في شيء. فالشاهد أن الإنسان أكرمه الله بأن خلقه بيده، قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم. المخلوق الوحيد الذي يستر عورته، الذي يبني بيته ويعده، الذي يصنع طعامه ويطهيه، الذي يعمل أعمال كثيرة. أما بقية الحيوان ما عندها هذا. الأسد يدخل إلى الغابة يبحث له عن فريسة، السمكة تلقى غيرها تأكلها، أما الإنسان يدخر يبني يلبس له عقل يستطيع يصنع به، ثم يأتي مثل هذا الدارون ويقول الإنسان كان أصله قرد، والله ما يصدقه إلا من كان عقله يعني في السفه أسفه من عقل القرد، إذا ثبت للقرد عقل مع أنه ليس عاقل، لكن الشاهد إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهذه الأيام عندهم نظريات مثل نظرية الانفجار العظيم والسوبر نوفا، وأننا الآن العالم يتوسع وانفجارات، وكل مرة يقولون سيسقط نيزك على الأرض وينهي الأرض. يا أخي نحن نؤمن بالبعث والنشور والقيامة، ونؤمن أن الساعة علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. فالشاهد أن ابن عباس ينهى أهل زمانه عن تصديق أهل الكتاب وعن سؤال أهل الكتاب، كيف لو خرج ابن عباس في عهدنا ويرى توفر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يصل الإنسان إلى أقوال أهل الكتاب البائرة الكثيرة، وربما تأثر بها وتغير حاله بسببها، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.